بتخطيط الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين. أرجو مناقشته، والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة، لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة، وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها. ووجدت له عذرا في ذلك، حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة، ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر، فلا غلبة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لأنه ضعيف بسبب سوء حفظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرجي الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجرح والتعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ بن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العبادة، من الصلاح، من نحو ذلك. وأهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق، أي إنه لا يكذب، ولكنه غلب على أمره فكان يخطئ كثيرا، وتغير حفظه أي زاد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب بعد هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة المتابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله: ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هذا سبق قلم لانشغال الرجل قضية سفر، كتاب في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه أورد هذا الحديث، وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه، فيقول: وأما حديث أبي هريرة يرفعه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي عليه السلام ومن قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا جواب ابن القيم، فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه. فيقول: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك، فإنما يضع يديه قبل ركبتيه. أرجو إنما يضع ركبتيه، هو يقول يديه، نعم. قال: فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا، أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان. الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع، ولذلك فقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في غفلة، لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، هو يمشي واضع يديه ورجليه، فهو يمشي على أربع. إذن لانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه. غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد، من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين لا يمين ولا يسارة، ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربعة. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لا يسلم بهذا، فاسمعوا قوله تماما لكلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، شو بيقول المقيم رحمه الله؟ ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. يرد هذه الدعوة من وجوه، فيقول وهو فاسد لوجوه، أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا آخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين، ترك موضوع وضع الكفين قبل أم ركبتين، وأخذ ظاهرة أخرى وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل، فأصفه الأستاذ علي شوي خلي يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز بالمرة. كيف بسجود العاجز؟ صار إيش مؤخرته؟ صارت فوق رأسه، هيك عم يتصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك البعير تماما، لاحظتوا كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه، فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري أن يعلو دبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم. وبه يرد الحديث، نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة اللي عم يردها ابن القيم ونحن نردها معه. الآن نسجد السجود اللي نحن منطبقه يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينهم من حيث أنه نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم وأي كمال أبو محمد سجود الآخرين يجدكوا بالأرض شو بيساووا؟
سجود الآخرين
إذا هذا الإيراد أظن ظاهر لكم جميعا، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض بكفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذن لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه بأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أن يصير رأسه في الأرض وللسائش ولا مؤاخذ دبره فوق منه، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع، لأنه من جهة أخرى في مشابهة بالبعير، لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره المقيم، إنما تلقى الأرض بكفيه، هذا هو صريح حديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك، أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه، فنهى الرسول صلى الله وسلامه عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس كان ممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، يعني نقول لا، هو بيّن الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. إذن قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه أنه يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه. ثم عطف على ذلك وقال: وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه. مثل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.
معتمد على يديه
هذا بناء على حديث وائل من حجر، هي الصورة الثانية بناء على حديث وائل من حجر الضعيف الذي تفرد بروايته شريك. وهنا تجدون كيف أن الحديث الضعيف بخالف الأحاديث الصحيحة وليس حديثا واحدا. فحديث شريك له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهوي للسجود، والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. فحديث شريك في طرفه الأول خالف حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه، رؤوس أصابع قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. لذلك تقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى، هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر: وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير. الآن نعود لتعكيس العكس ليتبين أن حديث مالك بن حويرث هو اللي بيخلصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يظن ابن القيم وغيره. الآن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتين. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتين فأنت لا تشبه بالبعير، أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث، والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل فيه مشابهة للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابهة للبعير، لأن البعير حينما يبرك على ركبتيه وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال: وهذا عكس فعل بعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر. هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن بقى نناقش من القيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين أم العكس؟ قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبه، ووضع ركبتين قبل اليدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالفة لبروك البعير، وبالنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، فعلى ذلك ينبغي السجود على الكفين، وعرفتم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة ركبة فسيأتي مشتقات الركبة، فستجدون هناك التنصيص بأن الركبة في البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع ركبها في مقدمتيها. هذا نص كتب اللغة. هل يقول ابن القيم رحمه الله ضاعف الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا وهم من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم، ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا حديث صحيح البخاري، وحديث صحيح البخاري كفى حجة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. هذا النص من استعمالات الرواة الحديث يعني من الصحابة والتابعي ومن بعده، على أنهم كانوا يفهمون بطريقتهم العربية أن ركبتي الفرس في مقدمتيها، لذلك قال غاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال إن ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال، أن اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتيه، لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه، ولعلي أستحضره الآن بسرعة. اسمع ما يقول في آخر الصفحة الثالثة، يقول وما الآثار المحفوظة عن الصحابة، فالمحفوظ ومعنى المحفوظ يعني الثابت الصحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال حفظنا، هنا انتبهوا، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا النص ابن القيم نفسه يقوله، خر على ركبتيه كما يخر البعير. إذن كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك بأن هذا استعمال غير معروف في اللغة العربية. فإذا صار عندنا نصان حتى الآن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه، صار عندنا نصان، نص أورده هو وهو حج عليه، هو أورده ليثبت أن عمر الخطاب كان يبرك على ركبتيه، كان يسمع على ركبتيه. وما لاحظ رحمه الله، وهذا طبيعة الإنسان اللي ما كتبت له الاسم، أنه في نفس الرواية هذه هل عم يحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه أنه من ناحية أخرى يهدم ما قال بأن اللغة لا تعرف أن البعير يخل على ركبتيه، أي على مقدمتيه، على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فإذا دعواه فيما يتعلق أن اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى عم يعمل قياسات في الرجلين بالنسبة للإنسان، أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. هذا الآن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة، قال ما تعلمنا منه إنكارها، إنه شو الدافع لمثل هذا التأويل أن يقول إن أطلق الركبة على المفصل مقدمة البعير فهذا من باب إيش؟ التغليب. إيش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الإنسان وفي الاستعمالات يطلق الركبة في الرجل، فقيل إن الركبة في حيوان في المقدمة، هذا من باب إيش؟ التغليب. ما في هنا تغليب، دعوة مردود عليه لغة واستعمالا عربيا. وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. أما اللغة تصرح أن ركبتي البعير في مقدمتين والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، فهذه دعوة مردودة، لأنها أولا لا حجة فيها، وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول في الوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير. هذا طبعا على حسب فهمه السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي أن يقول. الرسول ينهى عن بروك بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقل إذن وليبرك ما يبرك الجمل؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمل. هو يقول يبرك بهذا العوي، يعني يضع رأسه قبل إيش؟ نصفه. لا، إنما هو يبرك بأن يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من بدنه، قام الرسول عليه السلام بمخالفته. فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير، ناخذ المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر أحاديث فيها نهي المصلي أن يشابه الحيوانات في الالتفات في النقل نقل الغراب، كذلك في بروك الجمل. لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، كذب، أول ما يمس الأرض من البعير يداه، خطأ، لأن هي ممسوس في الأرض دائما بيديه وإنما الركبتان. والسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم. إذن خلاصة القول أن ابن القيم رحمه الله ما هو متصور أبدا صحة أو واقعية بروك البعير، بدليل أن أول ما يقع إنما هو يداه ويداك رجليه واقعتان دائما وأبدا، وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتيه. هذا جواب عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر وقد عرفتم ضعفه. ثم يقول في إتمام الجواب: وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. هكذا يكون رد الحديث إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لعله أخطأ الراوي ولعل الصواب كذا وكذا. هذا خلاف ما تعلمناه من التميمي والشيخ المقيم، أنه كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف، قال له أحدهم: قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ قال له: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، أنا أمري لك السنة، شو عم تقول لي زحمت ما زحمت؟ إلى أخرى، إنما أنت أحرص على أن تفعل السنة. هاي كلمة أرأيت جوابها اجعلها عند ذاك الكوكب، يعني ارمى بها ولا تصرخ الاحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث، مذهب ابن تيمية وابن القيم. ولكن كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للكتب: أبى الله أن يتم إلا كتابه، يعني القرآن الكريم، ثم أبى أن يتم إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله وسلامه عليه، فالعثم له وليس في غيره. فيقول: فلعل أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. يضرب مثلا للأحاديث التي يدعي أيضا فيها القلب، فيقول: كمن قلب على بعض حديث ابن عمر أن بلالا أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال: ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هو يشير إلى حديثين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور والصحيح، وهو الذي يركز عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة، فجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم، وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة: إنما يؤذن فلا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. يقول ابن القيم أن هذا قلب، وقد قال هذا كثير من علماء الحديث، ولا يهمنا هذا البحث الآن كثيرا، لأن القلب موجود فعلا من بعض الناس كما انقلب الأمر على نفس المؤلف رحمه الله. لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب وكل من الحديثين صحيح، أي إنه كان هناك زمنين، ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني، وفي هذا الزمن قال عليه السلام: لا يغرنكم أذان بلال، إلى آخر الحديث. وفي زمن آخر انقلب الوضع، فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، فصح الحديثان وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة، منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فيه في صحيح البخاري غيره، وكان رجلا ضريرا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فليكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول، الظاهر اقتضت حكمة أن يصير مبادلة بين المؤذنين فيؤذن الأذان الثاني بلا البصير ويؤذن الأذان الأول الضرير. على كل حال دعوة القلب في هذا الحديث الثاني الأذانين غير مسلمة لابن القيم، كما أنه غير مسلمة الدعوة له في دعاء القلب في حديث أبي هريرة. والصواب هو كما جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة وهذا مثال صحيح، حيث قال وكما انقلب على بعض حديث لا يزال يلقي في النار، يعني أهل النار يلقيهم في النار فتقول هل من مزيد، إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث فبدل الجنة وضع النار، فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي لا شك في هذا. خلاصة قول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره، لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب ليكون بقى كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي، فالانقلاب لابد من إثباته بالحجة القاطعة. كمثل هنا أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشريعة، بالإضافة إلى أن هذا الراوي خالف رواة الثقات الذين رووا الحديث على الصواب حيث قالوا وأما الجنة. أنا آتي بمثال آخر يعني يشعر الإنسان بالقلب بدون ما يدرس الحديث. الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرها ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، وكذلك في صحيح مسلم، إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا أيضا مثال للحديث المخلوب لا شك عند العمار في قلبه، لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني سلام الدعوة ابن القيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا مقلوب ولعله وليضع يدي ركبتيه قبل يديه، لا يسلم له هذا، لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن الرسول عليه السلام بهذا اللفظ، والحجة منفية من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها، حيث قال في تمام الكلام بيقول حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة، هذا ربط بكلامه السابق أنه كان يلقى في نفسه أنه لعل الحديث مقلوب، لكن يريد أن يقول بس كنت خلي في نفسي لأنه ما عندي دليل، حتى رأيت ابن أبي شيبة رواه كذلك، أي رواه بلفظ وليضع ركبتيه قبل يديه. حينئذ اطمأن ابن القيم رحمه الله لما كان يزول في خاطره سابقا من أن الحديث مقلوب وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ رأى في ابن أبي شيبة رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. صح الدعوة ابن القيم حتى الآن. ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا ما يتعجب الإنسان. ابن القيم بيقول كان يتردد في نفسه لعل الحديث مقلوب، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان يخطر في باله، وليضع ركبتيه قبل يديه بسوق إسناده. بيقول ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة. نشوف بقى هذا عبد الله بن سعيد من هو. هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والآن على الطريقة السابقة من الاختصار ممكن نشوف ابن حجر شو قال. عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو مدني. عبد الله بن سعيد بن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاه مدني متروك. هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول، وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد بن سعيد مقبري عن أبيه تركوه، كذلك الذهبي يقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعل الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب، لأنه رواه متروك يعني شديد الضعف. لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متعب. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل، بحيث أنه لا يصح الاعتماد عليه في دعوة القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل. قال أبو قدام عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه يعني الكذبة. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذب. قال أبو طالب عن أحمد إمام أحمد قال منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمرو بن علي عن ابن معين ضعيف عن رواية تاني ليس بشيء، كمان يقول لا يكتب حديثه. وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يقف منه على شيء. وقال البخاري تركوه. وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد زائم الحديث. وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بين، ضعفه البرقي وعقوب السوان وعجاوج ساجي. وقال الدارقطي متروك زائم الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار. شوف أي حجة في الصميم، يعني يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟ قال وقد روي عن أبي هريرة ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا فضل، يمكن هنا في خطأ، محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل يعني صاحبكم من جديد، عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتين قبل يديه. شو رأيكم بهم؟ يحتج بنفس الرجل الضعيف أن يروى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قول عليه السلام فقلبه وجعله من فعله. ثم قال: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا، يعني حديث قولي وليضع يديه قبل ركبتين، قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أن حديث ابن خزيمة هل استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول له علتين، يعني الحديث بلفظه كنا نضع يدين قبل ركبتين فأمرنا بركبتين قبل يدين، بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذا هذا حديث، إذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم بكثير، أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التصريح. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق مصعب هذا اللي هو ابن سعد، كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه اخذ على الركب، فما كان من ابن مسعود الا فك له ايديه من ركبتيه يطبق له اياهم ودحش له بالتحضير الثاني بين فخذيه. الرجل يعرف فضل ابن مسعود فغلب على ظنه انه هذه السنة التي فارق الرسول عليه السلام اصحابه عليها فاستجاب له. كان هذا في الكوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع الى المدينة حيث هناك ابوه سعد بن وقاص احد العشر المبشرين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود، فقال سعد رضي الله عنه صدق اخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم امرنا بالاخذ بالركب. يقول ابن قيم وهذا من المصارف طبعا، يقول ان الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن ابيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حظه الشديد اختلط عليه الأمر، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذن ابن القيم رحمه الله في هذه حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطريق وليس في قصة الهوي إلى السجود. قال: وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والقعد. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. لذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
إذا صلى في النعال فصلوا في الرحال.
الحديث معناه صحيح لكن هذا اللفظ أيضا لا يعرف، لكن في السنة الصحيحة حديث كثيرة منها أن المؤذن، وهذا من السنن المهجورة المتروكة لجهل المسلمين السنة، المؤذن في الأذان بدل ما يزيد الزيادات المقدمة والمؤخرة التي ما أنزل الله بالسلطان، لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك سنتان: إما أن يستبدل فيقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تضمنت تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام والقاعدة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يبقى المسلم بين الناس أولا لجهلهم، ثانيا لغلبة المذهبية على بعض البلاد الإسلامية، ولو عرفوا السنة، فالسنة إذا خالفت المذهب تنعكس القضية عندهم، يصبح المرجوح راجحا والراجح مرجوحا، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنن الصحيحة السادسة جواز الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أجلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد من أجل المطر؟ نادر جدا جدا. وقد ذكرت لكم أنه في التكوية هذه الأخيرة لما كثر الخروج في الزبداني، فأكل ابن جاني يوم الجمعة صليت العصر، فأحسن جدا من الإمام لأول مرة أسمع يقول يا أخوانا عفوا لم يكن ذلك يوم الجمعة، كان غير يوم الجمعة، صلى الظهر ثم نبههم قبل الصلاة بناء على مذهب الشافعي أن يا أخوانا أنوا منذ الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إليك الثلج، فكان هذا إحياء لسنة الواقع مهجورة. فإذا في الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحديث، أما هذا اللفظ كيف كان اللفظ؟ إذا قلت النعال فالصلاة في الرحال هذا نعرفه في السنة الثابتة. نعم.
تحقيق الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين، أرجو مناقشته والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها، ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة، ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر فلا غلبة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لأنه ضعيف بسبب سوء حفظه، وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرجي الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجرح والتعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ بن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العبادة، من الصلاح، من نحو ذلك، وأهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق، إنه لا يكذب ولكنه غلب على أمره، فكان يخطئ كثيرا وتغير حفظه، أي زاد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب بعد هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة المتابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك، هذا سبق قلم لانشغال الرجل قضية سفر كتابي في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه، فيقول فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه، أرجو إنما يضع ركبتيه، هو يقول يديه نعم، قال فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان، الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع، ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في غفلة، لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع. إذن للانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه. غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد، من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يميل، لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربعة. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لا يسلم بهذا، فاسمعوا قوله تماما لكلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، شو بيقول المقيم رحمه الله؟ ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. يرد هذه الدعوة من وجوه، فيقول وهو فاسد لوجوه: أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا آخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين، ترك موضوع وضع الكفين قبل أم ركبتين، وأخذ ظاهرة أخرى وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل، فأصفه الأستاذ علي شوي خلي يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز بالمرة. كيف بسجود العاجز؟ صار ايش مؤخرته؟ صارت فوق راسه، هيك عم يتصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك البعير تماما، لاحظتوا كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه، فنحن نستطيع ان ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري ان يعلو دبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم وبه يرد الحديث. نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ونرفض الصورة اللي عم يردها ابن القيم ونحن نردها معه. الآن نسجد السجود اللي نحن منطبقه، يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينه من حيث انه نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم مثل العيد. وعيد كما لابو محمد سجود الآخرين يجدكوا بالأرض شو بيساووا
سجود الآخرين.
إذن هذا الإيراد أظن ظاهر لكم جميعا إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل، لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض بكفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذن لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه بأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أن يصير رأسه في الأرض ولسه ولا مؤاخذ دبره فوق منه، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع، لأنه من جهة أخرى في مشابهة بالبعير. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره المقيم، إنما تلقى الأرض بكفيه، هذا هو صريح حديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك، أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله وسلامه عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس، كان ممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، يعني نقول لا هو بيّن الذي نهى عنه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. إذن قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث، وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه أنه يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة، وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه، ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه، مثل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.
معتمد على يديه.
هذا بناء على حديث وائل من حجر، هذه الصورة الثانية بناء على حديث وائل من حجر الضعيف الذي تفرد بروايته شريك. وهنا تجدون كيف أن الحديث الضعيف بخالف الأحاديث الصحيحة وليس حديثا واحدا. فحديث شريك له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهوي للسجود، والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. فحديث شريك في طرفه الأول خالف حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا نهض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه، رؤوس أصابع قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. لذلك فقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير. الآن نعود لتعكيس العكس ليتبين أن حديث مالك بن حويرث هو اللي بيخلصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يظن ابن القيم وغيره. الآن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتين. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتين فأنت لا تشبه بالبعير، أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث، والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل في مشابه للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابه للبعير، لأن البعير حينما يبرك على ركبتيه وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال وهذا عكس البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونفخ. هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن بقى نناقش ابن القيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين أم العكس؟ قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبه، وهذا ركبتين قبل اليدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالفة لبروك البعير، وبالنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه فعلى ذلك ينبغي السجود على الكفين، وعرفتم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة ركبة فسيأتي مشتقات الركبة، فستجدون هناك التنصيص بأن الركبة في البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع ركبها في مقدمتيها. هذا نص كتب اللغة. هل يقول المقيم رحمه الله وعفى الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا وهم من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السن الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم، ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا حديث صحيح البخاري، وحديث صحيح البخاري كفى حجة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. هذا النص من استعمالات الرواة الحديث يعني من الصحابة والتابعي ومن بعده على أنهم كانوا يفهمون بسليقتهم العربية أن ركبتي الفرس في مقدمتيها، لذلك قال غاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال إن ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال أن اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتيه، لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه، ولعلي أستحضره الآن بسرعة. اسمع ما يقول في آخر الصفحة الثالثة، يقول وما الآثار المحفوظة عن الصحابة، فالمحفوظ ومعنى المحفوظ يعني الثابت الصحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود. قال حفظنا، هنا انتبهوا، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا النص ابن القيم نفسه يقوله، خر على ركبتيه كما يخر البعير. إذن كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك بأن هذا استعمال غير معروف في اللغة العربية. فإذا صار عندنا نصان حتى الآن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه، صار عندنا نصان، نص أورده هو وهو حج عليه، هو أورده ليثبت أن عمر الخطاب كان يبرد على ركبتيه، كان يسوى على ركبتيه. وما لاحظ رحمه الله، وهذا طبيعة الإنسان اللي ما كتبت له الاسم، أنه في نفس الرواية هذه هل يحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه أنه من ناحية أخرى يهدم ما قال، لأن اللغة لا تعرف أن البعير يخل على ركبتيه، أي على مقدمتيه، على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فإذا دعواه فيما يتعلق أن اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى عم يعمل قياسات في الرجلين بالنسبة للإنسان، أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. هذا الآن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة، قال ما تعلمنا منه إنكارها، إنه شو الدافع لمثل هذا التأويل أن يقول إن أطلق الركبة على المفصل مقدمة البعير فهذا من باب إيش؟ التغليب. إيش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الإنسان وفي الاستعمالات يطلق الركبة في الرجل، فقيل إن الركبة في حيوان في المقدمة، هذا من باب إيش؟ التغليب. ما في هنا تغليب، دعوة مردودة عليه لغة واستعمالا عربيا، وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. أما اللغة تصرح أن ركبتي البعير في مقدمتين، والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، فهذه دعوة مردودة، لأنها أولا لا حجة فيها، وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول في الوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، هذا طبعا على حسب فهمه السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي أن يقول. الرسول ينهى عن بروك بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقل إذن وليبرك ما يبرك الجمل؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمل. هو يقول يبرك بهذا الهوي، بأن يضع رأسه قبل إيش؟ نصفه. لا، إنما هو يبرك بأن يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من بدنه، قام الرسول عليه السلام بمخالفته. فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير، ناخذ المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر أحاديث فيها نهي المصلي عن يشابه الحيوانات في الالتفات في النقر نقر الغراب، كذلك في بروك الجمل. لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، كذب، أول ما يمس الأرض من البعير يداه، خطأ، لأن هي ممسوس الأرض دائما بيديه، وإنما الركبتان. والسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم. إذن خلاصة القول أن ابن القيم رحمه الله ما هو متصور أبدا صحة أو واقعية بروك البعير، بدليل أن أول ما يقع إنما هو يداه، ويداه كرجليه واقعتان دائما وأبدا، وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتيه. هذا جواب عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر، وقد عرفتم ضعفه. ثم يقول في إتمام الجواب وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا يكون رد الحديث إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لعله أخطأ الراوي ولعل الصواب كذا وكذا، هذا خلاف ما تعلمناه من الجميع والشيخ المقيم، أنه كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف، قال له أحدهم قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ قال له اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، أنا أعمري لك السنة، شو عملت اللي زحمت ما زحمت إلى أخرى، إنما أنت أحرص على أن تفعل السنة. فهي كلمة رأيت جوابها اجعلها عند ذاك الكوكب، يعني ارمى بها ولا تطرق الاحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث، مذهب ابن تيمية والمقيم. ولكن كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للكتب أبى الله أن يتم إلا كتابه، يعني القرآن الكريم، ثم أبى أن يتم إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فالعصمة له وليست بغيره. فيقول فلعل أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، يضرب مثلا للأحاديث التي يدعي أيضا فيها القلب، فيقول كما انقلب على بعض حديث ابن عمر أن بلالا أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هو يشير إلى حديثين اثنين، الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور الصحيح، وهو الذي يركز عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة، فجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم، وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة إنما يؤذن فلا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. يقول ابن القيم أن هذا قلب، وقد قال هذا كثير علماء الحديث، ولا يهمنا هذا البحث الآن كثيرا، لأن القلب موجود فعلا من بعض الناس كما انقلب الأمر على نفس المؤلف رحمه الله. لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب وكل من الحديثين صحيح، أي إنه كان هناك زمنين، ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني، وفي هذا الزمن قال عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال إلى آخر الحديث، وفي زمن آخر انقلب الوضع فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، فصح الحديثان وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة، منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فيه في صحيح البخاري غيره، وكان رجلا ضريرا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فليكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول، الظاهر اقتضت حكمة أن يصير مبادلة بين المؤذنين فيؤذن الأذان الثاني بلال البصير ويؤذن الأذان الأول الضرير. فعلى كل حال دعوى القلب في هذا الحديث الثاني الأذانين غير مسلمة لابن القيم، كما أنه غير مسلمة الدعوة له في دعاء القلب في حديث أبي هريرة، والصواب هو كما جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة، وهذا مثال صحيح، حيث قال: وكما انقلب على بعض حديث لا يزال يلقي في النار، يعني أهل النار يلقيهم في النار، فتقول هل من مزيد، إلى أن قال: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث: فبدل الجنة وضع النار، فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي، لا شك في هذا. خلاصة قول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره، لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب ليكون بقى كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي، فالانقلاب لابد من إثباته بالحج القاطعة. كمثل هنا: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب، هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشريعة، بالإضافة إلى أن هذا الراوي خالف رواة الثقات الذين رووا الحديث على الصواب، حيث قالوا: وأما الجنة. أنا آتي بمثال آخر يعني يشعر الإنسان بالقلب بدون ما يدرس الحديث. الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرها: ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، وكذلك في صحيح مسلم، إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا أيضا مثال للحديث المخلوب، لا شك عند العمار في قلبه، لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني سلام الدعوة ابن القيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث: وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا مقلوب، ولعله وليضع يدي ركبتيه قبل يديه، لا يسلم له هذا، لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن الرسول عليه السلام بهذا اللفظ، والحجة منفية من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها، حيث قال في تمام الكلام: بيقول حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة، هذا ربط بكلامه السابق أنه كان يلقى في نفسه أنه لعل الحديث مقلوب، لكن يريد أن يقول: بس كنت خلي في نفسي لأنه ما عندي دليل، حتى رأيت ابن أبي شيبة رواه كذلك، أي رواه بلفظ وليضع ركبتيه قبل يديه. حينئذ اطمأن ابن القيم رحمه الله لما كان يدور في خاطره سابقا من أن الحديث مقلوب وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ رأى في ابن أبي شيبة رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. صح الدعوة ابن القيم حتى الآن. ولا يبرك كبروك الفحل، ورواه الأثر في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا بيتعجب الإنسان، ابن القيم بيقول كان يتردد في نفسه لعل الحديث مقلوب، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان يخطر في باله وليضع ركبتيه قبل يديه بسوق إسناده. يقول ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة. نشوف هذا عبد الله بن سعيد من هو؟ هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والآن على الطريقة السابقة من الاختصار ممكن نشوف ابن حجر شو قال. عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو مدني. عبد الله بن سعيد بن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاه المدني متروك، هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد وجاي عبد الله بن سعيد بن سعيد مقبري عن أبيه تركوه، كذلك ابن الذهبي يقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعل الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب لأنه لي رواه متروك يعني شديد الضعف. لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متعب. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنه لا يصح الاعتماد عليه في دعوة القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدام عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه يعني الكذبة. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذب. قال أبو طالب عن أحمد إمام أحمد قال منكر الحديث متروك الحديث، وكذا قال عمرو بن علي. عن ابن معين ضعيف، عن رواية ثانية ليس بشيء كمان يقول لا يكتب حديثه، وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يقف منه على شيء، وقال البخاري تركوه، وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن، وقال الحاكم أبو أحمد زائم الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بين، ضعفه البرقي ويعقوب السواني وداود الساجي، وقال الدارقطني متروك زائم الحديث، وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار. شوف أي حجة في الصميم، يعني يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟ قال وقد روي عن أبي هريرة ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا فضل، يمكن هنا في خطأ، محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل اللي صار صاحبكم من جديد، عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. شو رأيكم بهم؟ يحتج بنفس الرجل الضعيف أن يروى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قول عليه السلام فقلبه وجعله من فعله. ثم قال وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا يعني حديث قولي وليضع يديه قبل ركبتيه. قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن للحديث علتان. إحداهما أن حديث ابن خزيمة هل استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول له علتين، يعني الحديث بلفظه كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا بركبتين قبل اليدين، بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذن هذا حديث، إذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم بكثير، أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق مصعب هذا اللي هو ابن سعد، كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه أخذ على الركب، فما كان من ابن مسعود إلا فكله إيديه من ركبتيه وطبق له ياهن ودحش له ياهن بالتحضير الثاني بين فخذيه. الرجل يعرف فضل ابن مسعود فغلب على ظنه أنه هذه السنة التي فارق الرسول عليه السلام أصحابه عليها، فاستجاب له. كان هذا في الكوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود، فقال سعد رضي الله عنه صدق أخي ابن مسعود، فقد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. يقول ابن القيم وهذا من إنصافه طبعا، يقول أنه الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حظه الشديد اختلط عليه الأمر، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذا ابن القيم رحمه الله في هذه حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهوي إلى السجود. قال وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والقحم. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة، على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. لذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
إذا صلى في النعال فصلوا في الرحال.
الحديث معناه صحيح لكن هذا اللفظ أيضا لا يعرف، لكن في السنة الصحيحة حديث كثيرة منها أن المؤذن، وهذا من السنن المهجورة المتروكة لجهل المسلمين للسنة، المؤذن في الأذان بدل ما يزيد الزيادات في المقدمة والمؤخرة التي ما أنزل الله بالسلطان، لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك سنتان: إما أن يستبدل فيقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تضمنت تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام والقاعدة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يبقى هذه السنة بين الناس، أولا لجهلهم، ثانيا لغلبة المذهبية على بعض من الإسلامية، ولو عرفوا السنة فالسنة إذا خالفت المذهب فنعكس القضية عندهم، يصبح المرجوح راجحا والراجح مرجوحا، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنن الصحيحة السادسة جواز الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أجلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد من أجل المطر؟ لا يجب جدا جدا، وقد ذكرت لكم أنه في التكوير هذه الأخيرة لما كثر الخروج في الجبجاني فأكل ابن جاني من الجمعة صليت العصر، فأحسن جدا من الإمام لأول مرة أسمع يقول يا أخوانا عفوا لم يكن ذلك يوم الجمعة، كان غير يوم الجمعة، صلى الظهر ثم نبههم قبل الصلاة بناء على مذهب الشافعي أن يا أخوانا أنوا منذ الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إليك الكلب، فكان هذا إحياء لسنة الواقع مهجورة. فإذا في الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحديث، أما هذا اللفظ كيف كان اللفظ؟ إذا صلت النعال فالصلاة في الرحال فلا نعرفه في السنة الثابتة. نعم.